قال المصنف رحمه الله تعالى: باب أركان الحج وواجباته. قال: أركان الحج أربعة. الأول الإحرام، وهو مجرد النية، فمن تركه لم ينعقد حجه، لحديث إنما الأعمال بالنيات.
أركان الحج وأركان العمرة، وواجبات الحج وواجبات العمرة، والمسنون في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأبواب التي عقدها المصنف رحمه الله تعالى، حيث ينبغي لكل مسلم أن يتعلمها، وبخاصة يتأكد تعلمها على الحاج، حتى يعلم كيف يحج وما هي الأشياء التي لا يصح حجه إلا إذا أتى بها كاملة، وما هي الأشياء التي يلزمه عليها الدم من ترك الواجب، وما هي الأشياء التي تنقص الكمال، وهي السنن والمستحبات التي وردت وثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أولا بالنسبة للإحرام، الإحرام بالعمرة كما هو معلوم في سائر شهور السنة، يعني للمسلم أن يحرم بالعمرة في أي شهر وفي أي وقت. وأما بالنسبة للحج، فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يحرم به ولا ينعقد إلا إذا دخلت أشهر الحج، لأن الله سبحانه وتعالى قال: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فقوله فمن فرض فيهن، يعني كأن من يعني فرض الحج في غير أشهر الحج، كمن أحرم بالحج من رمضان، عند الكثير من أهل العلم لا ينعقد حجه إلا إذا دخل شوال. إذا دخل شوال أو أحرم في ذي القعدة، فإلى عشر من ذي الحجة، يعني إلى التاسع، إذا أحرم في هذا الوقت انعقد إحرامه بالحج. أما إذا أحرم بعد ذلك أو أحرم قبل ذلك، فإنه لا ينعقد بالحج، وعليه أن يأتي بعمرة ثم يتحلل من إحرامه ولم يكن قد حج. وأما العمرة فيحرم بها متى شاء. وأما بعض أهل العلم فيرى أنه إذا أحرم بالحج انعقد إحرامه ولو في أي وقت. طيب، يبقى محرما حتى يأتي البيت ويطوف ويسعى ويأتي بعمرة ويتحلل من ذلك. يعني لا ينبغي للمسلم أن يحرم بالحج قبل أشهر الحج، لأن الله عز وجل وقته توقيت فقال: الحج أشهر معلومات. قال: أركان الحج أربعة. ما معنى الركن؟ يعني ركن الشيء، الركن يعني يعتبر هو الأساس، نعم، عماد وأساس، والذي لا يتم بناء البيت إلا به. البيت لا يبتنى إلا له عمد. فهذا الأركان تعتبر بالنسبة له مثل، يعني مثل العمد، بحيث لا يمكن أن تقام الغرفة الواحدة إلا على أربعة أركان، أو أن يكون شكلها دائري لابد. نعم، هذا هو معنى الركن. الركن هو يعني يلزم من عدمه العدم، يعني عدم، خلاص ما يمكن أن يوجد الشيء ولا البناء، وكذلك هو أساس الشيء، لا يتم بناء الشيء إلا به. وأما بالنسبة لأركان الحج، فمعنى البناء أو الأساس الذي على أساسه يصح الحج، والركن لا يسقط بحال من الأحوال. طبعا هناك أركان إذا لم تتحقق لم يتحقق الحج، ومنها الإحرام. فلو فرضنا الإنسان لم يحرم بالحج، هل يصح له ووقف بعرفة وهو لم يحرم بالحج، هل وقع له حج؟ ما وقع له حج. وهذا بالنسبة أيضا للعمرة، فهو الأساس وهو مفتاح الدخول إلى الحج ومفتاح الدخول إلى العمرة الإحرام. وفسر الإحرام هنا بالنية، ليس المقصود بالإحرام أن تلبس الثياب الإزار والرداء وتعتبر محرم، لا، أن تنوي بقلبك، يعني لو نويت بقلبك وعليك الثياب انعقد إحرام، ثم بعد ذلك تتجرد من الثياب وجوبا. فلو لم تتجرد منها عليك دم، لكن أنت محرم. نعم، إذا قلت لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم حجا وعمرة وأتيت بالنية دخلت في النسك حتى ولو كانت الثياب عليك. طيب أنا يعني الآن أتيت بها مثلا وكنت قاصدا الحج ولكن ما غيرت ثياب الإحرام، طبعا يلزمك دم لهذا، ولكن تعتبر ملتزم بأحكام الإحرام حتى تطوف وتسعى بالبيت وتتحلل من العمرة، أو حتى تأتي عرفة وتأتي المشاعر وتنتهي أعمال الحج من التحلل الأول وإلا والتحلل الثاني، وإلا فأنت لازلت على إحرامك. فهذا من الأمور، لأننا مر معنا أن الإحرام لا يفسده شيء ولا يبطله شيء إلا الردة، ولا يفسده إلا الوضع، ويلزمه المضي مع الوضع في الفساد حتى ينتهي أعمال الحج. فإذا قال الإنسان يعني النية نوى بقلبه، ها؟ نعوذ بالله الردة على الإسلام لو يكون محرما. والآن الناس ترى يرتد بعضهم ما يدري، الآن مثلا يقول فلان يعني يلعن دين فلان، هذه ردة، هذه ردة عن الإسلام. أحيانا شخص يقول يا عبد القادر أغثني، هذه ردة عن الإسلام. نعم، لأن شرك، شرك لا يدعى إلا الله سبحانه وتعالى، لا يدعى إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يرجى إلا الله، ولا يستغاث إلا بالله عز وجل. ولهذا قد يأتي الإنسان بشيء يفسد العمل، ويأتي بشيء يحبط العمل فيكون ردة وهو لا يعلم. فينبغي للمسلم أن يحرص كل الحرص ألا يأتي إلا بقرآن أو بذكر الله عز وجل أو بتلبية، وبخاصة الإحرام، لأن هذه من الأمور الحساسة المهمة في هذا. قال الإحرام وهو النية، مجرد النية، يعني إذا نويت وعزمت بقلبي ها على أني محرم فقد دخلت في الإحرام. ولكن من السنة الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أهل بهذا الإحرام وأفصح به وجهر به صلى الله عليه وسلم، فقال لبيك اللهم حجا وعمرة، لبيك اللهم حجا وعمرة. وقد مر معنا أنه من السنة أيضا أن يقول الإنسان اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني، يقول اللهم إني أريد التمتع فيسره لي وتقبله مني، اللهم إني أريد القران فيسره لي وتقبله مني، وإن حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني. نعم، والمفرد كذلك يقول لبيك اللهم حجا، أو وإني أريد الإفراد فتقبله فيسره لي وتقبله مني، وإن حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني. هذا الاشتراط والإفصاح يعني إظهار هذا من السنة، لكن إذا عقد قلبه على الإحرام انعقد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه حسب النية، ها؟ حسب النية. فإذا قوله إذا عقد نيته وجزم قلبه على الدخول في الإحرام فقد دخل، فقد دخل. ولكن من السنة أن يجهر بذلك وأن يقول ذلك، لأنه التلفظ بالنية في غير هذا المجال يعتبر من الأمور المبتدعة. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجهر بالنية في الصلاة فيقول نويت أن أصلي الظهر 4 ركعات حاضرا مع الإمام، كل هذا من البدع، لم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يفعلها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن مأمورون أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم وبأصحابه الكرام، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. هذه هي الطريقة الصحيحة. وكذلك ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، هو مردود عليه، يعني غير مقبول، تعب أتعب نفسه فيه. وذكر أشياء لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، بينما وجد عن النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء واضح، فيجب على المسلم أن يأتي بما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم.
ينوي إزاي الرسول صلى الله عليه وسلم؟
في قلبه. ينوي في قلبه. يعزم في قلبه على الدخول بالإحرام. هذه النية. ينوي بقلبه مثلا أن يصلي. ما في داعي يقول نويت أن أصلي الظهر 4 ركعات حاضر. ما في داعي. في قلبه. ليش؟ لأن الله عز وجل يعلم السر وأخفى. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فإذا هذا يعني النية بالقلب والعمل بالقلب دليل على التعظيم لله عز وجل. نعم في السر. كلما كانت عبادة السر أقوى. ولهذا تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتنفل كثيرا في المسجد. لا يتنفل. ما يصلي النوافل كثيرا في المسجد. وإنما يصلي النوافل في البيت. وبخاصة قيام الليل. مع أنه يصلي أحيانا في المسجد هذه النوافل لأن هذا جائز. وإنما لأنه في البيت لم يكن عنده أحد يراه حتى لا يحصل عنده في قلبه أي شرك لأحد من الخلق صلى الله عليه وسلم. وهكذا علمنا. ولهذا قال صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة. ليش؟ من أجل أن تصفى النية وأن تخلص النية في جوف الليل وفي الأوقات الأخرى أن يصلي لله عز وجل دون أن يكون هناك أي نفاق ودون أن يكون هناك أي مجاملة ودون أن يكون هناك أي رياء. إذن هذه كلما كانت العبادة يعني فيها شيء من الإخفاء إذا كان موضعها أن تخفى ومن ذلك النية. فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعلم الأكبر في هذا الوجود بعد الله عز وجل هو الذي علمنا. لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتلفظ بالنية إلا في موطن واحد. فقد تلفظ النبي صلى الله عليه وسلم بالنية وهو في لما أراد أن يهل بالإحرام فقال لبيك اللهم حجا وعمرة لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فلبى النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. هذا هو التوحيد. لأن المشركين كانوا يلبون بالشرك فيقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. نعم هذا هو تلبية المشركين. فالنبي صلى الله عليه وسلم خالفهم في ذلك وأتى بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فبدأ بالتوحيد وانتهى أيضا بالتوحيد نفيا وإثباتا. هذا هو هذه هي التي تشتمل عليها أيضا كلمة الإخلاص لا إله إلا الله. يعني لا معبود بحق إلا الله. لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. فهذه التلبية التي لبى النبي صلى الله عليه وسلم وأظهرها وبينها للناس. وأما ما عدا ذلك من الأعمال من صلاة أو زكاة أو غيرها فلم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم تلفظ فيها بالنية. لم يرد أنه تلفظ بالنية.
نعم.
والحديث متفق عليه.
الشريط اللي أربع شمول أربع يا شيخ. حديث عن الإحرام وعن النية. شو الثانيات الثانيين مع الحج؟
الشروط؟ الركن يعني؟
الركن.
ركن الحج الآن تكلمنا على الإحرام. بس. طيب نأتي على الثاني. نعم.
الثاني الوقوف بعرفة. بحديث الحج عرفة رواه أبو داود.
نعم هذا الحديث الركن الثاني من أركان الحج. الركن الثاني من أركان الحج الوقوف بعرفة. الآن نتحدث عن الأركان يعني الأساسيات في الحج. الأساسيات في الحج. فإذا الأول منها الإحرام. لو دخل الإنسان من غير أن ينوي بقلبه أنه محرم ليس بمحرم.
ما معنى كلمة محرم؟
ليس يعني المحرم هو الذي يدخل في النسك. الدخول في النسك لغة الدخول في النسك. وفي الاصطلاح التصريح بأنه محرم يقول لبيك اللهم حجا لبيك اللهم عمرة لبيك اللهم حجا وعمرة. هذه الأنساك الثلاثة. هذه الأنساك الثلاثة.
وإحنا رحمين نحرم من هنا قالوا على كبير عادي تصلي ركعتين لله
وتحرم من هناك. هذا بس تلبس الثياب. هذا لباس الثياب بس. ما يسمى إحرام. ما يسمى إحرام. النية هي الإحرام. النية أيوة. أيوة.
لبيك اللهم لبيك.
ما في مانع. ما في مانع ابدا. تلبي من بعد ابيار علي تلبي حتى تصل الى مكه وانت تلبي. نعم. فاذا عندنا الان الركن الثاني من اركان الحج الذي لا يصح الحج الا به، الوقوف بعرفه. والوقوف بعرفه كان ركنا لان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك في حديث الطائي الذي ذكرته لكم سابقا، وهو ان رجلا من طي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف في المزدلفه يدعو عند المشعر الحرام، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاه الفجر، فقال يا رسول الله اني اكللت راحلتي واتعبت نفسي وما من جبل الا ووقفت عليه، هل لي من حج؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم اجابه باجابه تصلح له ولمن بعده، وذلك كقاعدة عامة. ما هي هذه القاعدة؟ قال من وقف معنا، من صلى معنا ووقف معنا حتى ندفع، يعني هنا، وكان قد وقف قبل ذلك يعني بعرفة في ساعة في الليل أو نهار، فقد تم حجه أو فقد أتى بالحج، معناها أنه الذي لا يقف بعرفة يفوته الحج. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة ومن كرمه سبحانه وتعالى أن الليل دائما وأبدا الليل يسبق النهار إلا في يوم عرفة، فإن الليل الذي يكون يوم العيد يكون الحكم فيه تبع النهار الأول. يعني لو فرضنا إنسان تعطلت به سيارته ولم يدرك من عرفة إلا قبل الفجر بساعة فقد أدرك عرفة. يعني الآن لما يأتي الإنسان نعرف بالنسبة للصوم متى نعرف أن غدا يعتبر رمضان؟ من الليل، يعني برؤية الهلال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. إذن أيهما يسبق، الليل أو النهار؟ الليل بالنسبة للأشهر القمرية الليل يسبق النهار، لكن من رحمة الله عز وجل ورحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الأمة أن جعل ليلة العيد تتبع يوم عرفة، تتبع يوم عرفة وليس نفس اليوم يتبع الليلة، لأنه لو كان يتبع الليلة كان الوقوف بدأ في عرفة من ليلة يوم ثمانية ليلة تسعة، ولكن قال نعم فجعل الليلة الذي يأتي بعد حتى الفجر يوم العيد. فمن طلع الفجر يوم العيد ولم يكن مر بعرفة في هذه ساعة من ليل أو نهار فإنه يفوته الحج. هذا معنى قولي الحج عرفة. معنى الحج عرفة ليس معنى أن من أتى بعرفة أتى بالحج فقط، لا، ولكن لأنه من أعظم الأركان، فمن لم يقف بعرفة فإنه لا حج له. ولهذا جاء الرجل الذي لعمر رضي الله تعالى عنه وكان من عمال عمر رضي الله تعالى عنه، فجاء يوم العيد فقال ما أخرك؟ قال كنت أظن أن هذا اليوم هو يوم الوقوف، فأمره أن يأتي بعمرة يتحلل بعمرة وليس له حج في هذا العام، وإنما عليه أن يحج من عام آخر.
أيوم الوقوف هي نفس الخيمة اللي بنقعد فيها عرفة، هي عرفة ولا لازم نمشي نطلع؟
لا، المكان الذي أنت فيه داخل حدود عرفة، داخل حدود عرفة. يعني مثلا الذي يأتي مسجد نمرة، مسجد نمرة هذا في عرفة، لكن جزء منه ما هو في عرفة، المقدمة نعم الجهة القبلة والمحراب، يعني في نفس المسجد علامة، ما لو جلس الإنسان فيه إلى الزوال في المقدمة هذه يجب عليه في الزوال أن يدخل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقبة من شعر فضربت له في نمرة فجلس فيها إلى الزوال، ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بعد صلاة الظهر دخل إلى عرفة وخطب الناس. فهذا فيه دلالة على أن الموقف، قال النبي صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا، يعني عند الجبل، وما صعد النبي صلى الله عليه وسلم الجبل، ما صعد، وإنما كان راكبا على ناقته القصواء صلوات الله وسلامه عليه، مستقبلا القبلة، جاعلا بطن ناقته إلى الصخرات. الصخرات الآن غير موجودة لأن كان هناك توسعة فحملة، وكان الناس للأسف يتبركون بها ويعني يتمسحون بها، هذا لا يجوز. نعم ما يجوز هذا، لأنه يعني البركة من الله والسؤال لله عز وجل، وإذا أردت أن يبارك لك في أمرك استقم على أمور الشرع تحصل لك البركة. أما أن تأتي بأمور شركيات وتخلط الحلال بالحرام وتطلب أن تحصل البركة، ما تحصل البركة. فإذا وقف النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلا القبلة، جاعلا الجبل على يمينه وبطن ناقته إلى الصخرات، ويقول صلوات الله وسلامه عليه: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. وفي بعض ألفاظ الحديث: وارفعوا عن بطن عرنة. وبطن عرنة هو الذي فيها الكباري الآن، في كباري طبعا، في حدود معروفة مكتوب عليها حدود عرفة، حدود عرفة. فإذا جاء الإنسان ونزل في بطن الوادي عرنة، يجب عليه إذا جاء الزوال أن يدخل، ومن لم يدخل فإنه لم يقف في عرفة، وإنما وقف خارج عرفة. والحديث الذي رواه أبو داود صححه الحاكم ووافقه أيضا الشيخ الألباني.
ووقته من طلوع فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر، لقول جابر: لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع. قال أبو الزبير: فقلت له: أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال: نعم. رواه الأثرم.
هذا الحديث الذي ساقه يصلح دليل على تحديد النهاية، أما تحديد البداية لم يذكر فيها، وإنما ذكر أنه لا يفوت الوقوف حتى يطلع الفجر من يوم النحر، من يوم عشرة. إذا حدد لنا النهاية. طيب البداية متى؟ نقول البداية ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الطائي: وكان قد وقف قبل ذلك في ساعة من ليل أو نهار. إذا ما قبل الزوال يعتبر موقف ولا ما يعتبر موقف؟ يعتبر، لأنه قال في ساعة من ليل أو نهار. ولكن إذا الوقوف يبدأ من فجر يوم عرفة، ولكن السنة والمتأكد أنه يبدأ من الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان خارج عرفة إلى الزوال، كان خارج عرفة إلى الزوال، فلما زالت الشمس دخل النبي صلى الله عليه وسلم عرفة. مفهوم؟ وبعض أهل العلم يرى أن من خرج على هذا الرأي، وهو خلاف قوي وخلاف معتبر، على أن من خرج قبل الزوال فإنه لم يقف، على أن من وقف قبل الزوال وخرج من عرفة فإنه لا حج له، فهذا خلاف قوي. وإن كان الحديث يدل، حديث الطائي الذي ذكرته لكم، يدل على أن من وقف قبل ذلك فإنه أدرك الحج، ولكن احتياطا للعبادة لا يجوز للإنسان أن يخرج من عرفة قبل الزوال، فإن خرج منها فإنه لا يعتبر حج، لأن هذا خلاف معتبر وخلاف قوي. طيب، قال بعد ذلك، يعني هذا إلى طلوع فجر يوم النحر، غير أنه سيأتي معنا في بيان الواجبات أن من وقف بعرفة فمن الواجبات عليه أن يقف حتى تغرب الشمس. لأنه أولا الشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى ومالك، الشافعي وأحمد يرون أن من وقف في الزوال إلى الغروب وخرج قبل الغروب فعليه دم، ووقوفه صحيح وحجه صحيح. أما مالك فيرى أنه لا وقوف له ولا حج له حتى يجمع جزءا من الليل. ما يقصب المطوف، لكن الآن من المعلوم أنه يوقف على الحدود، الشرطة تقف على الحدود نعم وتحبسهم والحمد لله، وهذا بتوجيه، هذا بتوجيه من الله عز وجل، نعم هذا بتوجيه من العلماء، يعني للدولة وفقها الله على أنه لا يخرج أي حاج، لا يخرج أي حاج، ولهذا هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، لأن الآن خلاف قوي للإمام مالك رحمه الله تعالى، يقول إذا خرج قبل أن تغيب الشمس فلم يقف ولا يعتبر له حج، لكنه قول غير صحيح. والقول الصحيح في هذا هو قول الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك، أبو حنيفة والشافعي وأحمد، على أن من وقف إلى أن تغرب الشمس فقد أدى الوقوف الصحيح، ومن خرج قبل غروب الشمس فعند الإمام أحمد والشافعي يجبر ذلك بدم، إلا إذا عاد ودخل في الليل فيكون قد جمع بين الليل والنهار. هذا مقصود الإمامين الجليلين الشافعي وأحمد رحمه الله تعالى، أنه يجمع في الوقوف مع النهار جزءا من الليل. طيب انا ما جيت بالنهار، انا افرض ما اتيت بالنهار، تأخرت بسيارتي وما دخلت الا بالليل، يكفي ولو لحظة واحدة. يعني ليس شرط، يعني ليس شرط انني اقف بالنهار، اذا وقفت بالليل ولو مرورا بالسيارة فانك قد وقفت بعرفة واديت الوقوف بعرفة كاملا.
ما معنى كلمة عليه دم؟
عليه دم يعني دم واجب، غير دم الهدي
يعني
جزاء. أن السنة في هذا انه ما تصعدون الا بعد صلاة الفجر، السنة، لكن الذي يصعد قبل جاهز، ما في يعني لا شيء عليه. نعم يجوز يجوز، لكن
صلي المغرب والعشاء عرفه،
السنة السنة،
ويبات علينا الليل وتاني يوم بيقول لهم يلا تفضحوا المطور
هو يصح ماشي. لكن ما هي السنة؟ السنة ان يصلي في يوم 8 الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر من يوم 9 يصليها في منى، صلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن اذا حصل في صعوبة، يعني في صعوبة لان الناس ما يقدر، ما لا يمكن يطلعون كلهم دفعة واحدة، فالامر فيه يعني سعة، فيه سعة وفيه يسر. نعم خارج عربة لازم يدخل، لا بد ان لا، داخل المسجد قسمين، المقدمة من المسجد ليست في عرفة، اما المؤخرة تعتبر في عرفة، فلو جلس حتى تغرب الشمس فقد وقف. تقرأ.
فمن حصل في هذا الوقت بعرفة لحظة، فمن حصل في هذا الوقت بعرفة لحظة واحدة وهو اهل، ولو مارا او نائما او حائضا او جاهلا، انها عرفة، صح حجه. لعموم حديث عروة، لعموم حديث عروة ابن مدرس ابن أوس ابن حارثة ابن لام الطائي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة، فقلت: يا رسول الله، إني جئت من جبلي طيء، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه. وقضى تفثه، رواه الخمسة وصححه، وهو حجة في أن نهار عرفة كله وقت للوقوف. وقال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك. رواه الخمسة.
نعم، هذا الذي شرحنا في السابق في مسألة الوقوف بعرفة، أنه يبدأ على الصحيح كما هو الحديث هنا حديث الطائي، لأنه قال وقف ليلا أو نهارا، ونهارا يعني يعتبر في أي جزء من النهار. لكن أليس الرسول صلى الله عليه وسلم بين أيضا يعني بفعله هذا القول؟ يعني كلامه وفعله ما يتعارض النبي صلى الله عليه وسلم، بل يقيد بعضه بعض. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما بدأ الوقوف من الزوال، إنما بدأ الوقوف من الزوال، لما زالت الشمس خرج من نمرة وأتى إلى قرب الجبل ووقف. طبعا كل عرفة كلها موقف، لو كان في خيمته يجلس في خيمته ويعني يقرأ، لا يبقى في خيمته ولا يذهب، وليس من يعني سنن الحج، وليس أيضا من واجبات الحج ولا من فرائض الحج أن يصعد جبل عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صعد جبل عرفة.
هي نمرة؟
لا نمرة غير نمرة، المسجد
لازم يروحها؟
لا ليس بلازم، ولا تشق على نفسك، ولا تكلف نفسك ولا تكلف الذين معك، ما دمت في داخل عرفة فأنت في الموقف. يا لكن تجتهد، يعني تجتهد في هذا في الدعاء، تجتهد في قراءة القرآن، تجتهد في الذكر وأعظمه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لأن هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه من أعظم يعني ما قلت أنا والنبيين والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له في يوم عرفة، في يوم عرفة. فيجتهد في هذا، لأنه الآن قد يذهب وقت طويل حتى يصل إلى الجبل ويزحم نفسه ويزحم الناس وربما ضاع أيضا، ها؟ فليس بلازم.
اقرأ.
لا إن كان سكرانا أو مجنونا أو مغمى عليه، لأنه ليس من أهل العبادات بخلاف النائم.
يعني هنا يريد أن يبين لك بالنسبة أنه من حصل في هذه اللحظة في هذا فقد أدى ما عليه من الوقوف بعرفة والواجب أو الركن، أدى الركن. قال وهو أهل، وهو أهل، ما معنى الأهلية هنا؟ أن يكون مكلفا بالغ عاقل، أن يكون بالغا عاقلا مسلما، هذا الأهل أن يكون بالغا عاقلا مسلما. وأن يكون وأما ولهذا ذكر الآن قال ولو كان مارا يعني بالليل مثلا أو بالنهار أيضا بعد الزوال وهو مرور بالسيارة فقد أدى الواجب الذي عليه، أو حائضا، المرأة إذا حاضت أو إذا نفست وهي في نفس يوم عرفة أو قبل يوم عرفة لا شيء في ذلك، لأنه ورد قصتان في هذا، قصة أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم أجمعين أنها نفست في ذي الحليفة وهم رايحين للحج. شوف يعني نساء الصحابة رضوان الله تعالى ما أعطتها نفسها أنه يحج الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ولا تكون معه، ذهبت لا خرجت بنفسها وولدت بمحمد بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ولدت بأبي محمد بن أبي بكر وحملته. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تفعل؟ قال اغتسلي، وهذا الاغتسال ما يرفع عنها النفاس لا، ولكن لسنة الإحرام، لسنة الإحرام، وإن الحائض والنفس مهما تغتسل تبقى على ما هي عليه محدثة تبقى، ولكن لسنة الإحرام. قال اغتسلي، وأمرها أن تعصب يعني أن تستعمل مثل الحفائض الآن وما شابه ذلك حتى لا يعني يقع تلوث يعني غيرها، واحرمي وأفعلي كل شيء غير أن لا تطوفي بالبيت، لا تطوفي بالبيت
وهي عليها حج، لا
تحج،
حج
كل شيء تفعل لا بس، وإلا البقية الأعمال تعمل. فإذا كذلك بالنسبة لعائشة رضي الله تعالى عنها، فإنهم لما كانوا بموضع دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها وهي تبكي فقال أنفستي، وهذا معنى أنفستي بمعنى حطي، لأنه يسمى يعني دم الحيض هو يعني نفس دم النفاس الموجود، هو نفسه بس محبوس يعني. فقال أنفستي، فذكرت لو قال هذا أمر قضاه الله عز وجل على بنات آدم يعني لا شيء فيه، إذا يعني ابقي على إحرامك حتى وفعلي كل شيء غير أن لا تطوفي بالبيت. فهذا نموذجان للنساء إذا حصل يعني ولادة أو حصل حيض أو ما شابه ذلك فلها أن تقف بعرفة وأن تذكر الله سبحانه وتعالى، خير أنها لا تمس المصحف، والأولى لها أيضا أن لا تقرأ القرآن ولكن تذكر الله سبحانه وتعالى، تذكر الله سبحانه وتعالى وتدعو يعني وتجتهد في ذلك. لا ما تبقى خارج الحرم، توقف تقف بعرفة وبالمزدلفة وترمي الجمرات وتبيت بمنى، تبيت بمنى حتى تطهر، فإذا طهرت طافت بالبيت. بعض أهل العلم أجاز لها السعي، بعض أهل العلم أجاز لها السعي، ولكن الأولى ألا تسعى حتى تطوف بالبيت، هذا الأولى ألا تسعى حتى تطوف بالبيت. بالنسبة لل لا السعي الآن الأفضل ألا تفعل السعي حتى تطوف بالبيت، لأن السعي لا يشرع فعله إلا بعد طواف. بالإمكان في هذه الحالة يعني بالإمكان أن تستعمل المرأة بعض الأشياء التي تدر العادة، فبدلا من تكون 7 أيام تكون 3 أيام. نعم. لا بس يعني أن تخفف عن نفسها من هذا، لكنها إذا كانت العادة موجودة وهي لم تكن طاف الطواف مثلا العمرة ولم تقف طواف الحج لا يجوز لها أن تنفر حتى تطوف طواف الحج، لأنه ركن، هذا ركن من الأركان ما يسقط بحال من الأحوال، لكن يسقط عنها طواف الوداع، طواف الوداع يسقط عنها إذا كانت حائض. وأيضا ينبغي للمرأة إذا كانت تخشى من مجيء الحيض، يعني تخشى من مجيء الحيض، أن بمجرد ما تنزل من المزدلفة تذهب إلى الحرم وتبدأ بالطواف، تبدأ بالطواف حتى يصير إيش أسهل عليها، لأنه من الغالب أن الحيض يأتي المرأة قبيل الليل، قبيل الليل هذا شيء معروف هذا. فإذا كان حل وقت عادتها ربما إذا تركته إلى الليل أو مع المساء جاءتها الطم، جاءها هذا، فتأتي إذا بأول الأمر تطوف بالبيت، تطوف بالبيت وتسعى، ثم بعد ذلك ترجع إلى منى وترمي ويعني تقصر من شعرها.
ولو وقف الناس كلهم أو كلهم إلا قليلا في اليوم الثامن أو العاشر خطأ أجزأهم، نص عليهما لأنه لم يؤمن
لا يؤمن،
لأنه لا يؤمن وقوع مثل ذلك في القضاء،
وقوع مثلي،
لأنه لا يؤمن وقوع مثل ذلك في القضاء فيشق. وهل هو يوم عرفة باطنا؟ فيه خلاف في مذهب أحمد، قاله الشيخ تقي الدين ورجح أنه يوم عرفة باطنا وظاهرا، وإن فعل ذلك نفر قليل منهم فاتهم الحج لتفريطهم. وقد روي أن عمر قال لهبار بن الأسود لما حج من الشام وقدم يوم النحر ما حبسك؟ قال حبست أن قال حسبت أن اليوم عرفة فلم يعذر بذلك، رواه الأثرم.
يعني يقصد بهذا أنه كما ورد يعني أن الحج يوم يحج الناس، الحج يوم يحج الناس، والعيد يوم يعيد الناس، والأضحى يوم يضحي الناس، بمعنى يعني يعني ما يجوز أن يكون هناك انقسام، بل إذا كان إذا حدد، لأن المطالع تختلف، ونحن نسير على الأشهر الهلالية، نسير على الأشهر الهلالية، فإذا حدد بالأشهر الهلالية لو فرضنا أنه في ظاهر الأمر أن هذا اليوم يوم تسعة، وطلعنا إلى عرفة في هذا اليوم ووقفنا الموقف، ثم يعني فيما بعد يعني تبين بالحساب عند أهل الحساب أنه يوم ثمانية يكون قد صادفنا الحج بإذن الله تعالى، يكون قد صادفنا الحج في هذا. ليش؟ لأنه في هذه الحالة يعني لو جعلنا له قضاء لا يؤمن أيضا أن يكون هذا اليوم غير هذا اليوم الذي أراده الله عز وجل، فالظاهر على الصحيح والباطن أنه يوم عرفة، لأن الله عز وجل قال اتقوا الله فاتقوا الله ما استطعتم، يعني يجب على يعني الدولة أنها تبحث عن يعني التاريخ وعن الرؤية وأن تتحرى وأن تأمر من يتحرى، فإذا رأوا الهلال إذن يحسب كالأشهر الهلالية، فإذا جاء يوم تاسع كان هو يوم الحج، فإذا لم يروا الهلال وغم عليهم يفعلون ما فعلوا في رمضان، فإن غم عليكم فاقدروا له، فاقدروا له ما معنى اقدروا له؟ أهل العلم بعضهم قال ضيقوا العدة واجعلوها 29، والبعض الآخر قال لا اقدروا له يعني اجعلوا عدة شعبان 30 يوما، 30 يوما. طيب لو تبين فيما بعد أن ما صمنا إلا 28 يوم، وهذا اليوم اللي ما رأينا فيه الهلال كان من رمضان، نقضي يوما مكان، لأننا مأمورون بأن نتعبد الله عز وجل بما يظهر لنا، بما يظهر لنا، أما التعمق فهذا لا نستطيعه ولا نعلم الغيب، فالله عز وجل إنما أمرنا أن نتعبده بما نستطيع وبما هو في الظاهر، أما في بواطن الأمور فلا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. طيب لو فرضنا أن الحساب أيضا مثلا غم علينا وما رأينا الهلال، ثم دخل ذو الحجة ونحن حسبنا 30 يوم ذي القعدة، فأصبح وقوفنا يوم كم؟ يوم 10 صار في باطن الأمر، في باطن الأمر يوم 10، بينما نحن نظن أنه يوم 9. إذن هذا هو يوم الحج، هذا هو يوم الحج، يوم الذي وقف فيه الناس، الذي وقف فيه الناس، لأن الحج يوم يحج الناس إلى صعد يعني المسلمون كلهم اجتمعوا فهذا هو، وأما المخالفون الذين يخالفون المسلمين، إذا صعد المسلمون لا يصعدون، وإذا نزل المسلمون صعدوا، فهؤلاء لا حج لهم ولو وقفوا، يعني هم وافقوا في الباطن الحج. ليش؟ لأن الأصل أن المسلمين كلمة واحدة، وهذا مؤتمر، هذا مؤتمر، لأن الله عز وجل يباهي بعباده يوم عرف ملائكته، يباهي به ملائكة، جاءوا مستجيبين لله عز وجل، فيقول ما أراد عبادي هؤلاء، اذهبوا عبادي مغفورا لكم، اذهبوا عبادي مغفورا لكم. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وقال في هذا الحديث، قال في هذا اليوم ما رؤي الشيطان والعياذ بالله أخزى ولا أذل ولا أحقر منه في يوم عرفة. ليش؟ لأنه طول العام وهو يسوي حبال ويسوي وسائل ويغوي الإنسان، فيأتي هذا اليوم ويكون يوم مغفرة، يغسل الله عز وجل كل الذنوب والخطايا. فيقول إذا كان جاءوا كل هذا الوقت وهو يتعب نفسه ويسعى بقدر ما يستطيع يوقع المسلم في الشر، ثم يقول له الله عز وجل اذهبوا عبادي مغفورا لكم، فإذا خزي وذل، خزي وذل. ولهذا تجد أن الإنسان كلما تقرب إلى الله عز وجل بالسجود كلما أغاض الشيطان، كلما أغاض الشيطان. فلهذا ينبغي المحافظة على الصلوات في أوقاتها ومع الجماعة، وأن يكثر السجود لله، لأن السجود من أعظم العبادات التي يكون فيها الإنسان يعني مفتقرا إلى الله وقريبا من الله، أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. وقال اجتهدوا في الدعاء في السجود فقمن، يعني حري أن يستجاب لكم، قمن أن يستجاب لكم، يعني أن هذا مكان ذل ومكان خضوع ومكان انكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى في السجود. فهذا اليوم أيضا فيه من الخضوع وفيه من الضراعة لله عز وجل، ما يجعل الله عز وجل أن يباهي بعباده هؤلاء الملائكة. فإذا جاء الناس بعدهم مثل المخالفين والعياذ بالله، بمن يباهي بهم الله عز وجل؟ أبدا، هؤلاء والعياذ بالله يكون له نصيب من الشيطان وحظ من الشيطان، لأن هؤلاء يفرقون كلمة المسلمين، ولا يجوز تفرقة كلمة المسلمين أبدا. بل الحج مؤتمر عالمي، يجب أن يكون هناك اجتماع يجتمع الناس فيه، ينظر بعضهم إلى بعض، الغني والفقير والصغير والحقير كلهم يكونون في لباس واحد وفي صعيد واحد. فيتمثل أيضا هذا في مجلس أو في الوقوف يوم الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، لأن الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى يجمع الله عز وجل فيه الأولين والآخرين وجميع المخلوقات كلها في صعيد واحد يجمعهم الله عز وجل. فهذا اليوم يذكر بذلك اليوم، يذكر بذلك اليوم. فهذه من ميزة يوم عرفة. طيب اسلح رشوه.
الركن الثالث طواف الإفاضة، لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. وعن عائشة قالت حاضت صفية بنت حيي بعدما أفاضت، قالت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحابسة ناهي؟ قلت يا رسول الله إنها قد أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة، قال فلتنفر إذن. متفق عليه. فدل على أن هذا الطواف لا بد منه، وأن لا بد منه أنه حابس لمن لم يأت به.
هذا السؤال الذي سألت عنه، طواف الإفاضة، هذا الطواف يعتبر ركن من أركان الحج. إذا كانت المرأة حائض أو كانت نفساء لا يجوز لها أن تنفر حتى تأتي به، ولو ذهبت إلى بلادها فإن حجها لابد لا يصح حتى تأتي بهذا الركن، وحتى تأتي بالركن هذا وهو طواف الإفاضة، ويسمى طواف الزيارة ويسمى طواف الحج. وهذا محله يكون يوم، يبدأ من يوم 10، يعني لا يقدم، لا يصح أن يقدم قبل يوم 10. طواف الإفاضة وطواف يسمى طواف الزيارة ويسمى طواف الحج، لا سيأتي وقته أنه بعض أهل العلم من بعد منتصف ليلة مزدلفة، لمن أباح الشارع له أن ينزل من مزدلفة كان يكون كبيرا في السن أو يكون معه نساء وضعفة أو ما أشبه ذلك، أو يكون مضطرا لذلك. ولكن الصحيح أنه لا يطوف حتى يعني لا يطوف إلا إذا كان معذورا، أما إذا لم يكن معذورا فيبقى في المزدلفة حتى يسفر ويصلي الفجر ويدعو إن استطاع عند المشعر الحرام أو أي في المكان الذي هو فيه، يدعو الله سبحانه وتعالى حتى يسفر جدا، ثم بعد ذلك يذهب. فإن ذهب ولو قبل طلوع الشمس وطاف بالبيت فإنه أدى طواف الإفاضة، هذا يسمى طواف الزيارة، ويسمى طواف أيضا الحج، هذا ركن من الأركان لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت حاضت صفية بنت حيي بن أخطب وكانت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد منها بعد أن يعني طاف النبي صلى الله عليه وسلم طواف الإفاضة، فأراد منها ما يريد الرجل من امرأته، وذلك جائز إذا فعل ثلاثة وهو التحلل الأكبر، رمى جمرة العقبة وحلق رأسه وطاف بالبيت حل له كل شيء حتى النساء، حتى النساء يعني ولو كان في منى حل له كل شيء حتى النساء، ولو بقي عليه مبيت في منى وبقي عليه أيضا الرمي وبقي عليه أيضا طواف الوداع فكذلك يحل له كل شيء حتى النساء إذا فعل هذه الثلاثة الأشياء. فأراد منها، فكأن عائشة اعتذرت لها وقالت إنها حائض، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عقرى حلقى أحابستنا هي؟ قالوا لا، يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما طافت طواف الإفاضة، ما طافت طواف الإفاضة؟ قالوا لا، طافت طواف الإفاضة مع بعض النساء في بعض ليالي منى ولكنها يعني حائض الآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذن تنفر من غير طواف الوداع. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحابستنا هي، ما مفهوم هذا الكلام؟ مفهومه أنها إذا لم تطف طواف الإفاضة لا بد أن ينحبس أهلها معها، المحرم لا بد أن يبقى معها حتى تطهر وتطوف بالبيت ثم بعد ذلك تذهب، هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم أحابستنا هي. لكن لما قالوا له إنها يعني طافت يعني طواف الإفاضة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذن تنفر. فقالت صفية كنت إذا أكون مصعدة وهم ينزلون وأكون نازلة وهم مصعدون، حتى خرجت ووافتهم، وافت النبي صلى الله عليه وسلم خارج الحرم أو بالأبطة.
ووقته من نصف ليلة النحر لمن وقف، وإلا فبعد الوقوف لوجوب المبيت بمزدلفة إلى بعد نصف الليل.
وعند بعض أهل العلم أن يعني أن الوقوف فيها واجب حتى الإسفار، وإنما سمح النبي صلى الله عليه وسلم ورخص لأم سلمة ورخص للضعفة يعني الصغار والكبار في السن والمرضى، رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قالت عائشة ليتني استرخصت النبي صلى الله عليه وسلم كما استرخصت أم سلمة، فرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الذين لم يسترخصوا بقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى صلوا الفجر، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم المشعر الحرام في المزدلفة ويعني بقي حتى أسفر جدا. طيب ما هو الدليل؟ ما هو الدليل على أنه لا بد من الوقوف بالمزدلفة عند من أوجبه؟ ما حديث الطائي الذي مر معنا، حديث الطائي الذي مر معنا، فقال من صلى شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع يعني من مزدلفة، وكان قد وقف ليلا أو نهارا في عرفة فقد تم حج أو قد أتى بالحج، أليس هذا دليل على أنه لا بد أن يقف بالمزدلفة حتى يسفر؟ هذا هو الذي ورد. فبعض أهل العلم يرون أنه لا بد أن يقف، الإنسان القادر غير المعذور لا بد أن يقف بالمزدلفة حتى يسفر جدا، وإذا خرج قبل ذلك فيكون عليه دم لأنه ترك واجبا. أما الجمهور من أهل العلم فإنهم يرون المبيت بعد منتصف الليل، إذا انتصف الليل وهو في المزدلفة فقد حقق المبيت، فبعد ذلك يجوز له أن يدفع، لأنه دائما وأبدا يتحقق المبيت بما بعد منتصف الليل. ولهذا فإن الذي لا يجد مكانا في منى وخرج إلى خارج منى عليه أن يأتي بعد منتصف الليل حتى يجلس بعد منتصف الليل ساعة أو ساعتين فيكون قد أتى بالمبيت الواجب عليه في منى. هذا قول أهل العلم. فإذا كان هذا كذلك فيكون المبيت بمزدلفة واجبا، يعني بقدر إذا إلى منتصف الليل، أما بعد منتصف الليل فليس بواجب، وهذا هو القول الصحيح. وبعض أهل العلم يرى أنه يكفي في ذلك قدر ما يضع الرحل ويصلي المغرب والعشاء ثم بعد ذلك يرحل، وهذا رأي للإمام مالك رحمه الله تعالى. ولكن القول الصواب والقول الوسط في هذا أن المبيت بالمزدلفة إلى ما بعد منتصف الليل يكون قد أتى بالواجب الذي عليه، ثم بعد ذلك يجوز له أن ينزل. أما الضعافاء فيجوز لهم أن إذا صلوا المغرب والعشاء وتعشوا يجوز لهم أن يعني أن يرحلوا إلى منى.
ولا حد لآخره. وفعله يوم النحر أفضل لقول ابن عمر أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر، متفق عليه.
يعني لو جلس إنسان في مكة وما طاف طواف الإفاضة، جلس في مكة بعد أيام التشريق 4، 5 أيام، 6 أيام، 10 أيام، فهو باقي في رقبته وعنقه، يعني ما خرج وقته. ليش؟ لأنه لا حد لآخره، وإنما حدد أوله. متى؟ بعد منتصف الليل من مزدلفة، ليلة مزدلفة، إذا كان قد وقف بعرفة. أما قبل الوقوف بعرفة فلا، لا بد أن يقف بعرفة أولا ثم يمر بالمزدلفة ويكون الليل قد انتصف، فعندئذ يبدأ جواز أو أول وقت جواز الطواف الإفاضة. طواف الإفاضة طبعا لو يجلس حتى 10 أيام فيعتبر في ذمته، ويكون إذا رمى وحلق فعلى 2 من 3، يجوز له أن يقص الأظفار ويستعمل الطيب ويلبس اللباس، لكن لا يجوز له أن يأتي النساء حتى يطوف طواف الزيارة، طواف الإفاضة. إذا ما طاف طواف الإفاضة لا يجوز له، نعم، لا يجوز له أن يأتي النساء، لأنه حل له كل شيء إلا النساء. فإذا طاف طواف الإفاضة حل له كل شيء حتى النساء. لكن طواف الإفاضة وقت موسع، لو فرضنا واحد مفرد أو قارب وكان سعى أولا وأراد أن يؤخر طواف الإفاضة ويجعله إفاضة ووداع ثم يخرج جلس، يعني لو طاف للإفاضة ونوى أنه يدخل فيه أيضا يعني الوداع ثم لأنه يخرج بعد ذلك مباشرة، صح ذلك. ليش؟ لأن طواف الوداع واجب وطواف الإفاضة ركن، فيدخل الواجب في الركن. مثل الإنسان إذا جاء والإمام راكع وقال الله أكبر وركع، الآن كبر تكبيرة واحدة مع أن عليه تكبيرتين، تكبيرة الإحرام وتكبيرة الواجب للركوع، لكن دخلت تكبيرة الواجب في تكبيرة اندرجت في تكبيرة الركن. فطواف الوداع يدخل في طواف الإفاضة إذا أخره وجعله آخر أعماله بمكة، يجوز له ذلك ويدخل هذا في هذا.
الركن الرابع السعي بين الصفا والمروة لقول عائشة طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون، تعني بين الصفا والمروة، فكانت سنة. فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة، رواه مسلم. ولحديث اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، رواه أحمد وابن ماجه.
هناك البيان الأفضل في طواف الإفاضة الفضيلة أن يأتي به يوم النحر، لكن طبعا وترتيب الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة، رمى جمرة العقبة ثم ذهب ونحر هديه صلى الله عليه وسلم، ثم دعا حالقه وحلق وبدأ بشقه الأيمن ثم بشقه الأيسر، ثم بعد ذلك لبس وتطيب ونزل بعد الظهر. على الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض بعد صلاة الظهر في الحرم، وهناك طاف بعد.
وهو حجة في أن نهار عرفة كله وقت للوقوف،
وقال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك. رواه الخمسة.
نعم، هذا الذي شرحنا في السابق في مسألة الوقوف بعرفة، أنه يبدأ على الصحيح كما هو الحديث هنا حديث الطائي، لأنه قال وقف ليلا أو نهارا، ونهارا يعني يعتبر في أي جزء من النهار. لكن أليس الرسول صلى الله عليه وسلم بين أيضا يعني بفعله هذا القول، يعني كلامه وفعله ما يتعارض النبي صلى الله عليه وسلم، بل يقيد بعضه بعض. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما بدأ الوقوف من الزوال، إنما بدأ الوقوف من الزوال، لما زالت الشمس خرج من نمرة وأتى إلى قرب الجبل ووقف. طبعا كل عرفة كلها موقف، لو كان في خيمته يجلس في خيمته ويعني يقرأ، لا يبقى في خيمته ولا يذهب، وليس من يعني سنن الحج، وليس أيضا من واجبات الحج ولا من فرائض الحج أن يصعد جبل عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صعد جبل عرفة.
هي نمرة؟
لا، نمرة غير نمر المسجد.
لازم يروحها؟
لا، ليس بلازم، ولا تشق على نفسك، ولا تكلف نفسك، ولا تكلف الذين معك. ما دمت في داخل عرفة فأنت في الموقف، يا لكن تجتهد، يعني تجتهد في هذا في الدعاء، تجتهد في قراءة القرآن، تجتهد في الذكر، وأعظمه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لأن هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه من أعظم يعني ما قلت أنا والنبيين والنبيون من قبلي، لا إله إلا الله وحده لا شريك له في يوم عرفة، في يوم عرفة. فيجتهد في هذا، لأنه الآن قد يذهب وقت طويل حتى يصل إلى الجبل، ويزحم نفسه ويزحم الناس، وربما ضاع أيضا، ها؟ فليس بلازم.
أكرم. لا إن كان سكرانا أو مجنونا أو مغمى عليه، لأنه ليس من أهل العبادات بخلاف النائم.
يعني هنا يريد أن يبين لك بالنسبة في أنه من حصل في هذه اللحظة في هذا فقد أدى ما عليه من الوقوف بعرفة والواجب أو الركن، أدى الركن. قال وهو أهل، وهو أهل، ما معنى الأهلية هنا؟ أن يكون مكلفا بالغ عاقل، أن يكون بالغا عاقلا مسلما، هذا الأهل، أن يكون بالغا عاقلا مسلما. وأما ولهذا ذكر الآن قال ولو كان مارا، يعني بالليل مثلا أو بالنهار أيضا بعد الزوال وهو مرور بالسيارة فقد أدى الواجب الذي عليه، أو حائضا، المرأة إذا حاضت أو إذا نفست وهي في نفس يوم عرفة أو قبل يوم عرفة، لا شيء في ذلك، لأنه ورد قصتان في هذا، قصة أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم أجمعين، أنها نفست في ذن حليفة وهم رايحين للحج. شوف يعني نساء الصحابة رضوان الله تعالى، ما أعطتها نفسها أنه يحج الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ولا تكون معه، ذهبت، لا خرجت بنفسها، وولدت بمحمد بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ولدت بأبي محمد بن أبي بكر وحملته. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تفعل، قال اغتسلي، وهذا الاغتسال ما يرفع عنها النفاس، لا، ولكن لسنة الإحرام، لسنة الإحرام، وإن الحائض والنفس مهما تغتسل تبقى على ما هي عليه محدثة، تبقى ولكن لسنة الإحرام. قال اغتسلي، وأمرها أن تعصب، يعني أن تستعمل مثل الحفائض الآن وما شابه ذلك حتى لا يعني يقع تلوث يعني غيرها، واحرمي وأفعلي كل شيء غير أن لا تطوفي بالبيت، لا تطوفي بالبيت، تحج، كل شيء تفعل، لا بس، وإلا بقية الأعمال تعمل. فإذا كذلك بالنسبة لعائشة رضي الله تعالى عنها، فإنهم لما كانوا بموضع دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها وهي تبكي، فقال أنفستي، وهذا معنى أنفستي بمعنى حفظي، لأنه يسمى يعني دم الحيض هو يعني نفس دم النفاس الموجود، هو نفسه بس محبوس يعني. فقال أنفستي، فذكرت لو قال هذا أمر قضاه الله عز وجل على بنات آدم، يعني لا شيء فيه، إذن يعني ابقي على إحرامك حتى وفعلي كل شيء غير أن لا تطوفي بالبيت. فهذا نموذجان للنساء إذا حصل يعني ولادة أو حصل حيض أو ما شابه ذلك فلها أن تقف بعرفة وأن تذكر الله سبحانه وتعالى، خير أنها لا تمس المصحف، والأولى لها أيضا أن لا تقرأ القرآن ولكن تذكر الله سبحانه وتعالى، تذكر الله سبحانه وتعالى وتدعو يعني وتجتهد في ذلك. ما لا ما تذكر، تبقى خارج الحرم، توقف تقف بعرفة وبالمزدلفة وترمي الجمرات وتبيت بمنى، تبيت بمنى حتى تطهر، فإذا طهرت طافت بالبيت. بعض أهل العلم أجاز لها السعي، بعض أهل العلم أجاز لها السعي، ولكن الأولى ألا تسعى حتى تطوف بالبيت، هذا الأولى ألا تسعى حتى تطوف بالبيت. بالنسبة لل لا السعي الآن الأفضل أن لا تفعل السعي حتى تطوف بالبيت، لأن السعي لا يشرع فعله إلا بعد طواف. بالإمكان في هذه الحالة يعني بالإمكان أن تستعمل المرأة بعض الأشياء التي تدر العادة، فبدلا من تكون 7 أيام تكون 3 أيام. نعم لا بس يعني أن تخفف عن نفسها النهار، لكنها إذا كانت العادة موجودة وهي لم تكن طافت طواف مثلا العمرة ولم تطف طواف الحج لا يجوز لها أن تنفر حتى تطوف طواف الحج، لأنه ركن، هذا ركن من الأركان ما يسقط بحال من الأحوال، لكن يسقط عنها طواف الوداع، طواف الوداع يسقط عنها إذا كانت حائض. وأيضا ينبغي للمرأة إذا كانت تخشى من مجيء الحيض، يعني تخشى من مجيء الحيض، أن بمجرد ما تنزل من المزدلفة تذهب إلى الحرم وتبدأ بالطواف، تبدأ بالطواف حتى يصير إيش أسهل عليها، لأنه من الغالب أن الحيض يأتي المرأة قبيل الليل، قبيل الليل هذا شيء معروف هذا، فإذا كان حل وقت عادتها ربما إذا تركته إلى الليل أو مع المساء جاءتها الطم، جاءها هذا، فتأتي إذا بأول الأمر تطوف بالبيت، تطوف بالبيت وتسعى، ثم بعد ذلك ترجع إلى منى وترمي ويعني تقصر من شعرها.
ولو وقف الناس كلهم أو كلهم إلا قليلا في اليوم الثامن أو العاشر خطأ أجزأهم، نص عليهما لأنه لم يؤمن
لا يؤمن،
لأنه لا يؤمن وقوع مثل ذلك في القضاء،
وقوع مثله،
لأنه لا يؤمن وقوع مثل ذلك في القضاء فيشق، وهل هو يوم عرفة باطنا فيه خلاف في مذهب أحمد، قاله الشيخ تقي الدين ورجح أنه يوم عرفة باطنا وظاهرا، وإن فعل ذلك نفر قليل منهم فاتهم الحج لتفريطهم. وقد روي أن عمر قال لهبار بن الأسود لما حج من الشام وقدم يوم النحر ما حبسك؟ قال حسبت أن اليوم عرفة فلم يعذر بذلك، رواه الأثرم.
يعني يقصد بهذا أنه كما ورد يعني أن الحج يوم يحج الناس، الحج يوم يحج الناس، والعيد يوم يعيد الناس، والأضحى يوم يضحي الناس، بمعنى يعني ما يجوز أن يكون هناك انقسام، بل إذا كان إذا حدد على أن المطالع تختلف، ونحن نسير على الأشهر الهلالية، نسير على الأشهر الهلالية، فإذا حدد بالأشهر الهلالية لو فرضنا أنه في ظاهر الأمر أن هذا اليوم يوم 9 وطلعنا إلى عرفة في هذا اليوم ووقفنا الموقف، ثم يعني فيما بعد يعني تبين بالحساب عند أهل الحساب أنه يوم 8 يكون قد صادفنا الحج بإذن الله تعالى، يكون قد صادفنا الحج في هذا. ليش؟ لأنه في هذه الحالة يعني لو جعلنا له قضى لا يؤمن أيضا أن يكون هذا اليوم غير هذا اليوم الذي أراده الله عز وجل، فالظاهر على الصحيح والباطن أنه يوم عرفة، لأن الله عز وجل قال اتقوا الله فاتقوا الله ما استطعتم، يعني يجب على يعني الدولة أنها تبحث عن يعني التاريخ وعن الرؤية وأن تتحرى وأن تأمر من يتحرى،
فإذا رأوا الهلال إذن يحسب كالأشهر الهلالية، فإذا جاء يوم تاسع كان هو يوم الحج، فإذا لم يروا الهلال وغم عليهم يفعلون ما فعلوا في رمضان، فإن غم عليكم فاقدروا له. فاقدروا له ما معنى اقدروا له؟ أهل العلم بعضهم قال ضيقوا العدة واجعلوها 29، والبعض الآخر قال لا فاقدروا له يعني اجعلوا عدة شعبان 30 يوما. 30 يوما. طيب لو تبين فيما بعد أن ما صمنا إلا 28 يوم، وهذا اليوم اللي ما رأينا فيه الهلال كان من رمضان، نقضي يوما مكان، لأننا مأمورون بأن نتعبد الله عز وجل بما يظهر لنا، بما يظهر لنا. أما التعمق فهذا لا نستطيعه ولا نعلم الغيب، فالله عز وجل إنما أمرنا أن نتعبده بما نستطيع وبما هو في الظاهر، أما في بواطن الأمور فلا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. طيب لو فرضنا أن الحساب أيضا مثلا غم علينا وما رأينا الهلال، ثم دخل ذو الحجة ونحن حسبنا 30 يوم ذي القعدة، فأصبح وقوفنا يوم كم؟ يوم 10 صار في باطن الأمر، في باطن الأمر يوم 10، بينما نحن نظن أنه يوم 9. إذن هذا هو يوم الحج، هذا هو يوم الحج، يوم الذي وقف فيه الناس، الذي وقف فيه الناس، لأن الحج يوم يحج الناس إذا صعد يعني المسلمون كلهم واجتمعوا فهذا هو. وأما المخالفون الذين يخالفون المسلمين، إذا صعد المسلمون لا يصعدون، وإذا نزل المسلمون صعدوا، فهؤلاء لا حج لهم ولو وافقوا، يعني هم وافقوا في الباطن الحج. ليش؟ لأن الأصل أن المسلمين كلمة واحدة، وهذا مؤتمر، هذا مؤتمر، لأن الله عز وجل يباهي بعباده يوم عرف ملائكته، يباهي به ملائكته، جاءوا مستجيبين لله عز وجل، فيقول ما أراد عبادي هؤلاء؟ اذهبوا عبادي مغفورا لكم، اذهبوا عبادي مغفورا لكم. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وقال في هذا الحديث، قال في هذا اليوم ما رؤي الشيطان والعياذ بالله أخزى ولا أذل ولا أحقر منه في يوم عرفة. ليش؟ لأنه طول العام وهو يسوي حبال ويسوي وسائل ويغوي الإنسان، فيأتي هذا اليوم ويكون يوم مغفرة، يغسل الله عز وجل كل الذنوب والخطايا. فيقول إذا كان جاء كل هذا الوقت وهو يتعب نفسه ويسعى بقدر ما يستطيع يوقع المسلم في الشر، ثم يقول له الله عز وجل اذهبوا عبادي مغفورا لكم، فإذا خزي وذل، خزي وذل. ولهذا تجد أن الإنسان كلما تقرب إلى الله عز وجل بالسجود كلما أغاض الشيطان، كلما أغاض الشيطان. فلهذا ينبغي المحافظة على الصلوات في أوقاتها ومع الجماعة، وأن يكثر السجود لله، لأن السجود من أعظم العبادات التي يكون فيها الإنسان يعني مفتقرا إلى الله وقريبا من الله، أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. وقال اجتهدوا في الدعاء في السجود فقمن، فيعني حري أن يستجاب لكم، قمن أن يستجاب لكم، يعني أن هذا مكان ذل ومكان خضوع ومكان انكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى في السجود. فهذا اليوم أيضا فيه من الخضوع وفيه من الضراعة لله عز وجل ما يجعل الله عز وجل أن يباهي بعباده هؤلاء الملائكة. فإذا جاء الناس بعدهم مثل المخالفين والعياذ بالله بمن يباهي بهم الله عز وجل؟ أبدا، هؤلاء والعياذ بالله يكون له نصيب من الشيطان وحظ من الشيطان، لأن هؤلاء يفرقون كلمة المسلمين، ولا يجوز تفرقة كلمة المسلمين أبدا. بل الحج مؤتمر عالمي، يجب أن يكون هناك اجتماع يجتمع الناس فيه، ينظر بعضهم إلى بعض، الغني والفقير والصغير والحقير كلهم يكونون في لباس واحد وفي صعيد واحد. فيتمثل أيضا هذا في مجلس أو في الوقوف، يوم الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، لأن الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى يجمع الله عز وجل فيه الأولين والآخرين وجميع المخلوقات كلها في صعيد واحد يجمعهم الله عز وجل. فهذا اليوم يذكر بذلك اليوم، يذكر بذلك اليوم، فهذه من ميزة يوم عرفة. طيب بس لحظة شوي.
وهو حجة في أن نهار عرفة كله وقت للوقوف. وقال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك. رواه الخمسة.
نعم، هذا الذي شرحنا في السابق في مسألة الوقوف بعرفة، أنه يبدأ على الصحيح كما هو الحديث هنا حديث الطائي، لأنه قال وقف ليلا أو نهارا، ونهارا يعني يعتبر في أي جزء من النهار. لكن أليس الرسول صلى الله عليه وسلم بين أيضا يعني بفعله هذا القول، يعني كلامه وفعله ما يتعارض النبي صلى الله عليه وسلم، بل يقيد بعضه بعض. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما بدأ الوقوف من الزوال، إنما بدأ الوقوف من الزوال، لما زالت الشمس خرج من نمرة وأتى إلى قرب الجبل ووقف. طبعا كل عرفة كلها موقف، لو كان في خيمته يجلس في خيمته ويعني يقرأ، لا يبقى في خيمته ولا يذهب. وليس من يعني سنن الحج، وليس أيضا من واجبات الحج ولا من فرائض الحج أن يصعد جبل عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صعد جبل عرفة.
هي نمرة؟
لا، نمرة غير نمرة المسجد.
لازم يروحها؟
لا، ليس بلازم، ولا تشق على نفسك، ولا تكلف نفسك ولا تكلف الذين معك. ما دمت في داخل عرفة فأنت في الموقف، يا لكن تجتهد، يعني تجتهد في هذا، في الدعاء، تجتهد في قراءة القرآن، تجتهد في الذكر، وأعظمه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لأن هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من أعظم يعني ما قلت أنا والنبيون من قبلي، لا إله إلا الله وحده لا شريك له في يوم عرفة، في يوم عرفة. فيجتهد في هذا، لأنه الآن قد يذهب وقت طويل حتى يصل إلى الجبل، ويزحم نفسه ويزحم الناس، وربما ضاع أيضا، ها؟ فليس بلازم.
لا إن كان سكرانا أو مجنونا أو مغمى عليه، لأنه ليس من أهل العبادات بخلاف النائم.
يعني هنا يريد أن يبين لك بالنسبة أنه من حصل في هذه اللحظة في هذا فقد أدى ما عليه من الوقوف بعرفة والواجب أو الركن، أدى الركن. قال: وهو أهل. وهو أهل، ما معنى الأهلية هنا؟ أن يكون مكلفا، بالغ، عاقل، أن يكون بالغا عاقلا مسلما. هذا الأهل، أن يكون بالغا عاقلا مسلما. وأما ولهذا ذكر الآن قال: ولو كان مارا، يعني بالليل مثلا أو بالنهار أيضا بعد الزوال وهو مرور بالسيارة، فقد أدى الواجب الذي عليه. أو حائضا، المرأة إذا حاضت أو إذا نفست وهي في نفس يوم عرفة أو قبل يوم عرفة، لا شيء في ذلك، لأنه ورد قصتان في هذا: قصة أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم أجمعين، أنها نفست في ذي الحليفة وهم رايحين للحج. شوف يعني نساء الصحابة رضوان الله تعالى، ما أعطتها نفسها أنه يحج الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ولا تكون معه، ذهبت، لا خرجت بنفسها، وولدت بمحمد بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ولدت بأبي محمد بن أبي بكر وحملته. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تفعل؟ قال: اغتسلي. وهذا الاغتسال ما يرفع عنها النفاس، لا، ولكن لسنة الإحرام، لسنة الإحرام. وإلا الحائض والنفس مهما تغتسل تبقى على ما هي عليه، محدثة تبقى، ولكن لسنة الإحرام. قال: اغتسلي. وأمرها أن تعصب، يعني أن تستعمل مثل الحفائض الآن وما شابه ذلك، حتى لا يعني يقع تلوث يعني غيرها، واحرمي وأفعلي كل شيء غير أن لا تطوفي بالبيت. لا تطوفي بالبيت، تحج، كل شيء تفعل، لا بس، وإلا البقية الأعمال تعمل. فإذا كذلك بالنسبة لعائشة رضي الله تعالى عنها، فإنهم لما كانوا بموضع دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها وهي تبكي، فقال: أنفستي. وهذا معنى أنفستي بمعنى حفظي، لأنه يسمى يعني دم الحيض، هو يعني نفس دم النفاس الموجود، هو نفسه بس محبوس يعني. فقال: أنفستي. فذكرت لو قال هذا أمر قضاه الله عز وجل على بنات آدم، يعني لا شيء فيه. إذن
يعني ابقي على إحرامك حتى تفعلي كل شيء خير أن لا تطوفي بالبيت. فهذا نموذجان للنساء إذا حصل يعني ولادة أو حصل حيض أو ما شابه ذلك فلها أن تقف بعرفة وأن تذكر الله سبحانه وتعالى خير أنها لا تمس المصحف. والأولى لها أيضا أن لا تقرأ القرآن ولكن تذكر الله سبحانه وتعالى تذكر الله سبحانه وتعالى وتدعو يعني وتجتهد في ذلك. ما لا ما تبقى خارج الحرم توقف تقف بعرفة وبالمزدلفة وترمي الجمرات وتبيت بمنى تبيت بمنى حتى تطهر. فإذا طهرت طافت بالبيت. بعض أهل العلم أجاز لها السعي ولكن الأولى ألا تسعى حتى تطوف بالبيت. هذا الأولى ألا تسعى حتى تطوف بالبيت. بالنسبة لل لا السعي الآن الأفضل ألا تفعل السعي حتى تطوف بالبيت لأن السعي لا يشرع فعله إلا بعد طواف. بالإمكان في هذه الحالة يعني بالإمكان أن تستعمل المرأة بعض الأشياء التي تدر العادة فبدلا من تكون 7 أيام تكون 3 أيام. نعم لا بس يعني أن تخفف عن نفسها من هذا. لكنها إذا كانت العادة موجودة وهي لم تكن طافت طواف مثلا العمرة ولم تطف طواف الحج لا يجوز لها أن تنفر حتى تطوف طواف الحج لأنه ركن. هذا ركن من الأركان ما يسقط بحال من الأحوال لكن يسقط عنها طواف الوداع. طواف الوداع يسقط عنها إذا كانت حائض. وأيضا ينبغي للمرأة إذا كانت تخشى من مجيء الحيض يعني تخشى من مجيء الحيض أن بمجرد ما تنزل من المزدلفة تذهب إلى الحرم وتبدأ بالطواف حتى يصير إيش أسهل عليها. لأنه من الغالب أن الحيض يأتي المرأة قبيل الليل هذا شيء معروف هذا. فإذا كان حل وقت عادتها ربما إذا تركته إلى الليل أو مع المساء جاءتها الطم جاءها هذا فتأتي إذن بأول الأمر تطوف بالبيت وتسعى ثم بعد ذلك ترجع إلى منى وترمي ويعني تقصر من شعرها.
ولو وقف الناس كلهم أو كلهم إلا قليلا في اليوم الثامن أو العاشر خطأ أجزأهم. نص عليهما لأنه لم يؤمن لأنه لا يؤمن وقوع مثل ذلك في القضاء فيشق. وهل هو يوم عرفة باطنا؟ فيه خلاف في مذهب أحمد. قاله الشيخ تقي الدين ورجح أنه يوم عرفة باطنا وظاهرا. وإن فعل ذلك نفر قليل منهم فاتهم الحج لتفريطهم. وقد روي أن عمر قال لهبار بن الأسود لما حج من الشام وقدم يوم النحر ما حبسك؟ قال حبست أن حسبت أن اليوم عرفة فلم يعذر بذلك. رواه الأثرم.
يعني يقصد بهذا أنه كما ورد يعني أن الحج يوم يحج الناس والعيد يوم يعيد الناس والأضحى يوم يضحي الناس. بمعنى يعني يعني ما يجوز أن يكون هناك انقسام. بل إذا كان إذا حدد على أن المطالع تختلف ونحن نسير على الأشهر الهلالية فإذا حدد بالأشهر الهلالية لو فرضنا أنه في ظاهر الأمر أن هذا اليوم يوم 9 وطلعنا إلى عرفة في هذا اليوم ووقفنا الموقف ثم يعني فيما بعد يعني تبين بالحساب عند أهل الحساب أنه يوم 8 يكون قد صادفنا الحج بإذن الله تعالى في هذا. ليش؟ لأنه في هذه الحالة يعني لو جعلنا له قضى لا يؤمن أيضا أن يكون هذا اليوم غير هذا اليوم الذي أراده الله عز وجل. فالظاهر على الصحيح والباطن أنه يوم عرفة لأن الله عز وجل قال اتقوا الله فاتقوا الله ما استطعتم. يعني يجب على يعني الدولة أنها
تبحث عن يعني التاريخ وعن الرؤية وأن تتحرى وأن تأمر من يتحرى. فإذا رأوا الهلال إذن يحسب كالأشهر الهلالية، فإذا جاء يوم تاسع كان هو يوم الحج. فإذا لم يروا الهلال وغم عليهم يفعلون ما فعلوا في رمضان، فإن غم عليكم فاقدروا له. فاقدروا له ما معنى اقدروا له؟ أهل العلم بعضهم قال ضيقوا العدة واجعلوها 29، والبعض الآخر قال لا فاقدروا له يعني اجعلوا عدة شعبان 30 يوما. 30 يوما. طيب لو تبين فيما بعد أن ما صمنا إلا 28 يوم، وهذا اليوم اللي ما رأينا فيه الهلال كان من رمضان، نقضي يوما مكان، لأننا مأمورون بأن نتعبد الله عز وجل بما يظهر لنا، بما يظهر لنا. أما التعمق فهذا لا نستطيعه ولا نعلم الغيب، فالله عز وجل إنما أمرنا أن نتعبده بما نستطيع وبما هو في الظاهر، أما في بواطن الأمور فلا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. طيب لو فرضنا أن الحساب أيضا مثلا غم علينا وما رأينا الهلال، ثم دخل ذو الحجة ونحن حسبنا 30 يوم ذي القعدة، فأصبح وقوفنا يوم كم؟ يوم 10 صار في باطن الأمر، في باطن الأمر يوم 10، بينما نحن نظن أنه يوم 9. إذن هذا هو يوم الحج، هذا هو يوم الحج، يوم الذي وقف فيه الناس، الذي وقف فيه الناس، لأن الحج يوم يحج الناس إذا صعد يعني المسلمون كلهم واجتمعوا فهذا هو. وأما المخالفون الذين يخالفون المسلمين إذا صعد المسلمون لا يصعدون، وإذا نزل المسلمون صعدوا، فهؤلاء لا حج لهم ولو وافقوا، يعني هم وافقوا في الباطن الحج. ليش؟ لأن الأصل أن المسلمين كلمة واحدة، وهذا مؤتمر، هذا مؤتمر، لأن الله عز وجل يباهي بعباده يوم عرف ملائكته، يباهي به ملائكته، جاءوا مستجيبين لله عز وجل فيقول ما أراد عبادي هؤلاء، اذهبوا عبادي مغفورا لكم، اذهبوا عبادي مغفورا لكم. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وقال في هذا الحديث، قال في هذا اليوم ما رؤي الشيطان والعياذ بالله أخزى ولا أذل ولا أحقر منه في يوم عرفة. ليش؟ لأنه طول العام وهو يسوي حبال ويسوي وسائل ويغوي الإنسان، فيأتي هذا اليوم ويكون يوم مغفرة، يغسل الله عز وجل كل الذنوب والخطايا. فيقول إذا كان جاءوا كل هذا الوقت وهو يتعب نفسه ويسعى بقدر ما يستطيع يوقع المسلم في الشر، ثم يقول له الله عز وجل اذهبوا عبادي مغفورا لكم، فإذا خزي وذل، خزي وذل. ولهذا تجد أن الإنسان كلما تقرب إلى الله عز وجل بالسجود كلما أغاض الشيطان، كلما أغاض الشيطان. فلهذا ينبغي المحافظة على الصلوات في أوقاتها ومع الجماعة، وأن يكثر السجود لله، لأن السجود من أعظم العبادات التي يكون فيها الإنسان يعني مفتقرا إلى الله وقريبا من الله، أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. وقال اجتهدوا في الدعاء في السجود فقمن، فيعني حري أن يستجاب لكم، قمن أن يستجاب لكم، يعني أن هذا مكان ذل ومكان خضوع ومكان انكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى في السجود. فهذا اليوم أيضا فيه من الخضوع وفيه من الضراعة لله عز وجل ما يجعل الله عز وجل أن يباهي بعباده هؤلاء الملائكة. فإذا جاء الناس بعدهم مثل المخالفين والعياذ بالله بمن يباهي بهم الله عز وجل؟ أبدا، هؤلاء والعياذ بالله يكون له نصيب من الشيطان وحظ من الشيطان، لأن هؤلاء يفرقون كلمة المسلمين، ولا يجوز تفرقة كلمة المسلمين أبدا. بل الحج مؤتمر عالمي، يجب أن يكون هناك اجتماع يجتمع الناس فيه، ينظر بعضهم إلى بعض، الغني والفقير والصغير والحقير كلهم يكونون في لباس واحد وفي صعيد واحد. فيتمثل أيضا هذا في مجلس أو في الوقوف، يوم الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، لأن الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى يجمع الله عز وجل فيه الأولين والآخرين وجميع المخلوقات كلها في صعيد واحد يجمعهم الله عز وجل. فهذا اليوم يذكر بذلك اليوم، يذكر بذلك اليوم، فهذه من ميزة يوم عرفة. طيب بس لحظة شوي.
الركن الثالث طواف الإفاضة لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. وعن عائشة قالت حاضت صفية بنت حيي بعدما أفاضت قالت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحابسة ناهي؟ قلت يا رسول الله إنها قد أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة، قال فلتنفر إذن. متفق عليه. فدل على أن هذا الطواف لا بد منه وأنه حابس لمن لم يأتي به.
هذا السؤال الذي سألت عنه طواف الإفاضة، هذا الطواف يعتبر ركن من أركان الحج، إذا كانت المرأة حائض أو كانت نفساء لا يجوز لها أن تنفر حتى تأتي به، ولو ذهبت إلى بلادها فإن حجها لابد لا يصح حتى تأتي بهذا الركن، وحتى تأتي بالركن هذا وهو طواف الإفاضة، ويسمى طواف الزيارة ويسمى طواف الحج، وهذا محله يكون يوم يبدأ من يوم 10، يعني لا يقدم، لا يصح أن يقدم قبل يوم 10. طواف الإفاضة وطواف يسمى طواف الزيارة ويسمى طواف الحج لا سيأتي وقته، أنه بعض أهل العلم من بعد منتصف ليلة مزدلفة لمن أباح الشارع له أن ينزل من مزدلفة كان يكون كبيرا في السن أو يكون معه نساء وضعفة أو ما أشبه ذلك أو يكون مضطرا لذلك، ولكن الصحيح أنه لا يطوف حتى يعني لا يطوف إلا إذا كان معذورا، أما إذا لم يكن معذورا فيبقى في المزدلفة حتى يسفر ويصلي الفجر ويدعو إن استطاع عند المشعر الحرام أو أي في المكان الذي هو فيه، يدعو الله سبحانه وتعالى حتى يسفر جدا ثم بعد ذلك يذهب، فإن ذهب ولو قبل طلوع الشمس وطاف بالبيت فإنه أدى طواف الإفاضة، هذا يسمى طواف الزيارة ويسمى طواف أيضا الحج، هذا ركن من الأركان لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت حاضت صفية بنت حيي بن أخطب وكانت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد منها بعد أن يعني طاف النبي صلى الله عليه وسلم طواف الإفاضة فأراد منها ما يريد الرجل من امرأته، وذلك جائز إذا فعل ثلاثة وهو التحلل الأكبر، رمى جمرة العقبة وحلق رأسه وطاف بالبيت حل له كل شيء حتى النساء، حتى النساء يعني ولو كان في منى حل له كل شيء حتى النساء، ولو بقي عليه مبيت في منى وبقي عليه أيضا الرمي وبقي عليه أيضا طواف الوداع فكذلك يحل له كل شيء حتى النساء إذا فعل هذه الثلاثة الأشياء. فأراد منها فكأن عائشة اعتذرت لها وقالت إنها حائض، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عقرى حلقى أحابستنا هي؟ قالوا لا، يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما طافت طواف الإفاضة ما طافت طواف الإفاضة، قالوا لا طافت طواف الإفاضة مع بعض النساء في بعض ليالي منى ولكنها يعني حائض الآن، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذن تنفر من غير طواف الوداع. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحابستنا هي، ما مفهوم هذا الكلام؟ مفهومه أنها إذا لم تطف طواف الإفاضة لا بد أن ينحبس أهلها معها، المحرم لا بد أن يبقى معها حتى تطهر وتطوف بالبيت ثم بعد ذلك تذهب، هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم أحابستنا هي. لكن لما قالوا له إنها يعني طافت يعني طواف الإفاضة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذن تنفر. فقالت صفية كنت إذا أكون مصعدة وهم ينزلون وأكون نازلة وهم مصعدون، حتى خرجت ووافتهم وافت النبي صلى الله عليه وسلم خارج الحرم أو بالأبطة.
ووقته من نصف ليلة النحر لمن وقف، وإلا فبعد الوقوف لوجوب المبيت بمزدلفة إلى بعد نصف الليل.
نعم، وعند بعض أهل العلم أن يعني أن الوقوف بها واجب حتى الإسفار، وإنما سمح النبي صلى الله عليه وسلم ورخص لأم سلمة ورخص للضعفة يعني الصغار والكبار في السن والمرضى رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قالت عائشة: ليتني استرخصت النبي صلى الله عليه وسلم كما استرخصت أم سلمة، فرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الذين لم يسترخصوا بقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى صلوا الفجر، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم المشعر الحرام في المزدلفة، ويعني بقي حتى أسفر جدا. طيب ما هو الدليل، ما هو الدليل على أنه لا بد من الوقوف بالمزدلفة عند من أوجبه؟ ما حديث الطائي الذي مر معنا، حديث الطائي الذي مر معنا، فقال: من صلى شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، يعني من مزدلفة، وكان قد وقف ليلا أو نهارا في عرفة، فقد تم حج أو قد أتى بالحج. أليس هذا دليل على أنه لا بد أن يقف بالمزدلفة حتى يسفر؟ هذا هو الذي ورد. فبعض أهل العلم يرون أنه لا بد أن يقف، الإنسان القادر غير المعذور لا بد أن يقف بالمزدلفة حتى يسفر جدا، وإذا خرج قبل ذلك فيكون عليه دم لأنه ترك واجبا. أما الجمهور من أهل العلم فإنهم يرون المبيت بعد منتصف الليل، إذا انتصف الليل وهو في المزدلفة فقد حقق المبيت، فبعد ذلك يجوز له أن يدفع، يجوز له أن يدفع، لأنه دائما وأبدا يتحقق المبيت بما بعد منتصف الليل. ولهذا فإن الذي لا يجد مكانا في منى وخرج إلى خارج منى عليه أن يأتي بعد منتصف الليل حتى يجلس بعد منتصف الليل ساعة أو ساعتين، فيكون قد أتى بالمبيت الواجب عليه في منى. هذا قول أهل العلم. فإذا كان هذا كذلك فيكون المبيت بمزدلفة واجبا، يعني بقدر إذا إلى منتصف الليل، أما بعد منتصف الليل فليس بواجب، وهذا هو القول الصحيح. وبعض أهل العلم يرى أنه يكفي في ذلك قدر ما يضع الرحل ويصلي المغرب والعشاء ثم بعد ذلك يرحل، وهذا رأي للإمام مالك رحمه الله تعالى. ولكن القول الصواب والقول الوسط في هذا أن المميت من مزدلفة إلى ما بعد منتصف الليل يكون قد أتى بالواجب الذي عليه، ثم بعد ذلك يجوز له أن ينزل. أما الضعافة فيجوز لهم أن إذا صلوا المغرب والعشاء وتعشوا يجوز لهم أن يعني أن يرحلوا إلى منى.
ولا حد لآخره، وفعله يوم النحر أفضل، لقول ابن عمر: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر. متفق عليه.
يعني لو جلس إنسان في مكة وما طاف طواف الإفاضة، جلس في مكة بعد أيام التشريق 4، 5 أيام، 6 أيام، 10 أيام، فهو باقي في رقبته وعنقه، يعني ما خرج وقته. ليش؟ لأنه لا حد لآخره، وإنما حدد أوله. متى؟ بعد منتصف الليل من مزدلفة، ليلة مزدلفة، إذا كان قد وقف بعرفة. أما قبل الوقوف بعرفة فلا، لا بد أن يقف بعرفة أولا ثم يمر بالمزدلفة، ويكون الليل قد انتصف، فعندئذ يبدأ جواز أو أول وقت جواز الطواف الإفاضة. طواف الإفاضة طبعا لو يجلس حتى 10 أيام فيعتبر في ذمته، ويكون إذا رمى وحلق فعلى 2 من 3، يجوز له أن يقص الأظفار ويستعمل الطيب ويلبس اللباس، لكن لا يجوز له أن يأتي النساء حتى يطوف طواف الزيارة، طواف الإفاضة. إذا ما طاف طواف الإفاضة لا يجوز له، نعم لا يجوز له أن يأتي النساء، لأنه حل له كل شيء إلا النساء. فإذا طاف طواف الإفاضة حل له كل شيء حتى النساء. لكن طواف الإفاضة وقت موسع، لو فرضنا واحد مفرد أو قارب وكان سعى أولا وأراد أن يؤخر طواف الإفاضة ويجعله إفاضة ووداع ثم يخرج جلس، يعني لو طاف للإفاضة ونوى أنه يدخل فيه أيضا يعني الوداع ثم لأنه يخرج بعد ذلك مباشرة، صح ذلك. ليش؟ لأن طواف الوداع واجب وطواف الإفاضة ركن، فيدخل الواجب في الركن. مثل الإنسان إذا جاء والإمام راكع وقال الله أكبر وركع، الآن كبر تكبيرة واحدة مع أن عليه تكبيرتين، تكبيرة الإحرام وتكبيرة الواجب، للركوع، لكن دخلت تكبيرة الواجب في تكبيرة اندرجت اندرجت في تكبيرة الركن اندرجت في تكبيرة الركن. فطواف الوداع يدخل في طواف الإفاضة إذا أخره وجعله آخر أعماله بمكة، يجوز له ذلك ويدخل هذا في هذا.
الركن الرابع السعي بين الصفا والمروة، لقول عائشة: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون، تعني بين الصفا والمروة، فكانت سنة، فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة، رواه مسلم. ولحديث اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، رواه أحمد وابن ماجه.
هناك البيان الأفضل في طواف الإفاضة الفضيلة أن يأتي به يوم النحر، لكن طبعا وترتيب الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة: رمى جمرة العقبة ثم ذهب ونحر هدية صلى الله عليه وسلم، ثم دعا حالقه وحلق وبدأ بشقه الأيمن ثم بشقه الأيسر، ثم بعد ذلك لبس وتطيب ونزل بعد الظهر. على الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض بعد صلاة الظهر في الحرم، وهناك طاف بعد الظهر.